إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة، لا شك أن الله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته، الوظيفة المهمة التي من أجلها خلق الله الجن والإنس هي عبادته وحده سبحانه وتعالى، فمن قام بهذه العبادة ابتغاء مرضات الله تعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه كانت له السعادة في الدنيا والآخرة، ومن ضيع هذه المهمة التي من أجلها خلق فإنه لم يخلق ليأكل ولا ليشرب ولا ليلعب ولا ليعمل أي عمل إلا عبادة الله تبارك وتعالى. هو الذي خلقنا وهو الغني عن عبادتنا وعن أعمالنا، ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى بقوله سبحانه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. لو الناس كلهم آمنوا بالله وامتثلوا أمر الله وابتعدوا عن نواهيه وكانوا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لم يزد في ملك الله شيئا، فتكون سمواته 8 أو 10، لا، وإنما هذه العبادة لله ينتفع بها العبد. قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ما ينقص من ملكي شيئا. وإنما هذه العبادة هي مهمة أمر الله تعالى بها عبادة الجن والإنس، فيجب على الجن والإنس عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتحصل لهم السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن هذه الحياة الطيبة لمن أطاع الله، والحياة الشقية لمن عصى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. هذه مقدمة للمحاضرة التي هي بعنوان الأمانة في الإسلام مفهومها وأنواعها وجوب أدائها. الأمانة، لا شك أن كلمة الأمانة هي ضد الخيانة، فمن قام بالأمانة فقد ترك الخيانة، ومن وقع في الخيانة فقد ضيع الأمانة، وهي تقع على الطاعة وعلى العبادة والوديعة والثقة والأمان. ومكانة الأمانة عامة تشمل كل شيء مما أمر الله تعالى به ونهى عنه تبارك وتعالى. فحينئذ كما قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فالله تعالى أمر أن تؤدى الأمانات إلى أهلها. ما هي هذه الأمانة؟ قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله تعالى وعلى عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد. هذه أمانة بينه وبين الله، عبادته أمانة بينه وبين الله تعالى. ومن حقوق العباد كذلك بعضهم على بعض، هذه أمانة على البعض كالودائع وغير ذلك مما يؤتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة، ما يطلع على ذلك إلا الله وحده، فأمر الله عز وجل بأدائها: فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة.
من ضيع الأمانة ووقع في الخيانة فإنه يؤخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا الحقوق تؤدى، فالظلم مردود، والظلم صاحبه في الدنيا خاسر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فالظلم حينئذ يجازى به الإنسان في الدنيا أو في الآخرة، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الشاه القرناء الجلحاء أي الجمع ما عندها قرون تنطحها الأخرى التي عندها قرون، يجعل الله للجماء قرونا يوم القيامة، ثم تنطح وتنتقم من هذه التي كانت لها قرون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: كوني ترابا، لأن الحيوانات لا تحاسب وإنما قصص حتى في الحيوانات. ولا شك أنه ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخب من خانك. أدي الأمانة، عليك أن تؤدي الأمانات إلى من ائتمنك ولا تخب من خانك. الأمانة تؤدى، تجب عليك أن تؤدي الأمانة، سواء كانت نقودا أو كانت قرضا أو كانت ودائع أو كانت أموال أو كانت غير ذلك من الأعمال، أو كانت عبادة لله تعالى كالصلاة والزكاة، أو كانت صياما كما سيأتي، أو غير ذلك من أنواع الأمانات. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. من خانك لا تخنه، فمن وقع في حرام في حقك فلا تخنه بالخيانة. ذكر بعض العلماء أن يعني الإنسان إذا أخذ منه مال فإنه له أن يأخذ مثله، لكن بشروط، بشروط أن يكون مثل ما أخذ منه، ولا يكون عنده شبهة بحيث يتهم بالسرقة فتقطع اليد، ولكن هذا بشروط عند أهل العلم. ولا تخن من خانك، من خانك والعياذ بالله، من اغتابك لا تغتبه، من زني بمحارمه والعياذ بالله لا يزني بمحارم هذا الإنسان الذي خانه، وهذا معنى الحديث وهذا مثال. ولا تخن من خانك، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يؤدي الأمانة يكون خائنا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ما تكون الخيانة للناس، خائنا لله وخائنا لرسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. إذن هذه الذي يخون يخون الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فمن أدى الأمانة استحق من الله الثواب الجزيل، ومن لم يؤديها بل خانها استحق العقاب الوبين وصار خائنا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام ولأماناته، منقصا لنفسه لأكمل الصفات وأتمها وهي الأمانة. ولما كان العبد ممتحنا بأمواله وأولاده فربما حمله محبة ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته، أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله تعالى بهما عباده، وأنها عارية ستؤدى لمن أعطاها وترد لمن استودعها، وأن الله عنده أجر عظيم. والآية عامة، ولهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله: والصحيح أن الآية عامة وإن صح أنها وردت في سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء، والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار. الذنوب الصغيرة التي يقع فيها الإنسان هي خيانة، والذنوب الكبيرة هي خيانة. ولا شك أن العبد عليه أن يبتعد عن جميع الخيانات، ويقوم بجميع الأمانات. ومن أعظم الأمانات التي تدخل في هذه الآية محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أمانة عظيمة، أمانة عظيمة، وقد جعلها الله تعالى اختبارا لعباده. كل يدعي محبة الله تعالى، الرافضة والشيعة يقولون بأنهم يحبون الله ويحبون النبي عليه الصلاة والسلام، المبتدعة يقولون بأنهم يحبون الله، أهل السنة يقولون بأنهم يحبون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فامتحنهم الله تعالى امتحانا بقوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره من العلم آية المحنة، امتحان للناس، فمن قال بلسانه ولم يعمل بأعماله في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يحب الله تعالى ولا يحب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد تكون المحبة درجات، وقد لا يحبه مطلقا، وهؤلاء الكفار والعياذ بالله تعالى. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمانة، أي محبة النبي عليه الصلاة والسلام، محبة الله تعالى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا دليل على إيمان العبد وعلى محبته لله تعالى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي رواية لمسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الله أكبر، لا يبلغ درجة الإيمان العالية إلا بعد أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. هذه درجة عالية. ولهذا قال عمر رضي الله عنه حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، رضي الله عنه. هذا رجل صادق، رجل صريح مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع غيره، وهو الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام له قصرا في الجنة، رأى قصرا في الجنة عليه الصلاة والسلام أبيض بجانبه امرأة تتوضأ، فقيل: لمن هذا؟ قالوا: لرجل من قريش يقال له عمر. قال: فوليت مدبرا لما علمت من غيرتك يا عمر. الله أكبر. فبكى عمر رضي الله عنه، بكى: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أو عليك أغار؟ وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده يا عمر ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. الشيطان يخاف من عمر رضي الله عنه، ومع هذا كان صريحا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، ما حصل، لا. فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، اللهم صلي وسلم عليه. ورضي الله عن عمر رضي الله عنه. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني يحبهم لكن ما شاركهم بأعمالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة. يعني إذا أحببت النبي عليه الصلاة والسلام تحشر معه، إذا أحببت الصحابة معهم، إذا أحببت الصالحين تحشر معهم. وجاء آخر وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى تقوم الساعة؟ الساعة لا يعلمها إلا الله. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماذا أعددت لها؟ يعني أنت ماذا أعددت، ماذا عملت للساعة؟ والساعة قد تكون بموت الإنسان، إذا مت قامت قيامتك، وقد تكون بالساعة المعروفة قيام القيامة. قال: ماذا أعددت لها؟ فقال: والله يا رسول الله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. الله أكبر. فحينئذ قال أنس: فلم نفرح يومئذ بمثل هذا الحديث، لأني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم ولو لم أعمل بأعمالهم. فلا شك أن محبة الله تعالى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي من أعظم الواجبات، ويحصل الإنسان بها على حلاوة الإيمان. يجد الإنسان حلاوة الإيمان في قلبه بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ذاق طعم الإيمان، ذاق الإيمان له ذوق، حلاوة في القلب، أنس، راحة، إشراحة في الصدر. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. هذا من الأمانات العظيمة التي يجب أن تؤدى محبة النبي عليه الصلاة والسلام. امتثال الأوامر لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام، واجتناب المحرمات التي حرمها الله تعالى، هذه من أعظم الأمانات التي أمر الله تعالى بها. ولهذا قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فعرض الأمانة وهي الطاعة على آدم عليه السلام عرض تخيير لا عرض إلزام، عرضها على الجبال على السماوات عرض تخيير، يعني هل تريدين الثواب بهذا وتقومين بالأمانة أو غير ذلك. قال العلماء رحمهم الله تعالى: عرض الله تعالى الأمانة على السماوات والأرض والجبال عرض تخيير لا تحتيل، وأنك إذا قمت بها وأديتيها على وجهها فلك الثواب، وإن لم تقومي بها ولم تؤديها فعليك العقاب. وهذه الأمانة هي كذلك امتثال الأوامر واجتناب النواهي فأبينا. الجبال والسماوات والأرض لا يعصين الله تعالى، لكن تخير، هل تريدين الأمانة ولك الثواب وتقوم بها، وإذا لم تقوم بها فلك العقاب أو تركها وليس عليك شيء. فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين لا يؤدون الأمانة. الأمانة لها فضل عظيم بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله ابن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. كل منا يسأل هذا: أربع إذا كنا فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا؟ حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. أربع، رواه الإمام أحمد. سبحان الله. حفظ أمانة، الأمانة كما تقدم يحفظ أمانته التي أمنه الله تعالى بها في الحقوق له وفي حقوق عباده. وصدق حديث، يكون صادق اللسان صادقا، لأن الصدق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والعياذ بالله تعالى. إذن هذا الصدق هو من الأربع التي إذا حصلت الإنسان فما عليه ما فاته من الدنيا. اللهم ارزقنا هذه الأربع يا ذا الجلال والإكرام. قال: وحسن خليقة، حسن الخلق مع الناس. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وسئل عليه الصلاة والسلام: من أفضل الناس؟ فقال: أحسنهم خلقا. فقيل: ومن أكيس الناس؟ أو كما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان. سئل من أفضل الناس؟ قال: أحسنهم خلقا. وسئل: من أكيس الناس؟ يعني أكيس يعني أعقل، الرجل العاقل أعقل الناس منهم. قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا صدوق اللسان، فمن هو مخموم القلب؟ صدوق اللسان معروف عندنا، لكن من هم مخموم القلب؟ قال: اسمعوا، قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا غلة ولا حسد. الله أكبر، هذا مخموم القلب، مخمومة مطهر، قلبه مطهر، هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا غلة ولا حسد. هذه نعمة عظيمة في الخلق، هذه الصفة الثالثة التي ينبغي للمسلم أن يعمل بها. وعفة طعمة، يعني يكون مطعمه حلال ومشربه حلال وملبسه حلال، يبتعد عن الحرام، لا يأكل الربا، لا يأكل يعني أموال الناس بالباطل، لا يعتدي على أحد من خلق الله ويأخذ أمواله. ولهذا على المسلم أن يبتعد عن جميع المحرمات في الأطعمة، فإن هذا من أسباب السعادة للعبد في الدنيا والآخرة وإجابة دعوته. ومدح الله تعالى القائمين والمتصفين بالأمانة، فقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني هذه الأمانة هي من صفات المؤمنين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يعني يحفظ الأمانات ويحفظ العهود فيما بينه وبين الله، هذا من صفات المؤمنين التي أمر الله تعالى بها، فالقيام بالأمانة من صفات المؤمنين. فقوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي مراعون لها، ضابطون، حافظون، حريصون على القيام بها وتنفيذها. وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق الله والتي للعباد من حقوق العباد. وعلى الإنسان أن يعلم بأن الله تعالى جعل الأمانة هي من صفات المؤمنين التي إذا قاموا بها فلهم السعادة ولهم التوفيق في الدنيا والآخرة. أقسام الناس في أداء الأمانة، الناس ينقسمون إلى الأمانة إلى ثلاثة أقسام، وأنتم سمعتموها في الآية، وهي قوله تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إذن ليعذب الله المنافقين، المنافقون هم الذين يظهرون الإيمان ويبطلون الكفر، فهم قاموا بالأمانة ظاهرة لكن في الباطن لم يقوموا بالأمانة، ولهذا كانوا من المنافقين. والكافرون المشركون يظهرون الخيانة ويبطلون الخيانة كذلك، ليسوا كالمنافقين إذا لم يقوموا بالأمانة. كذلك المؤمنون يقومون بالأمانة ويبتعدون عن الخيانة ظاهرا وباطنا. فهذه أقسام الناس في أداء الأمانة. أنواع الأمانات التي يجب تأديتها، فهي واجبة على العباد، منها التوحيد. التوحيد هو أعظم الأمانات التي أمر الله تعالى بها، ولهذا قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فيجب تحقيق التوحيد، وهو أن تعبد الله تعالى لا تشرك به شيئا، لا تعبد إلا الله، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تستغيث إلا به، ولا تنذر إلا له، ولا تحب إلا له، ولا تعطي إلا له، ولا تمنع إلا له، تعمل أعمالك كلها لله ابتغاء مرضات الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. فعلى المسلم أن يعلم بأن التوحيد هو أعظم الواجبات التي أمر الله تعالى بها عباده، وإفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير والملك، وهذا يقال توحيد الربوبية، وإفراد الله تعالى بإثبات ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، هذا من أنواع التوحيد، من أنواع الخيانة، وهي أعظم الخيانات، الشرك بالله والعياذ بالله. والابتعاد عن الشرك هو أمانة، ولهذا بيّن الله تعالى بقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال في الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالشرك بالله هو في الحقيقة أعظم الذنوب التي يقع فيها البشر، ولهذا حذر الله تعالى عنها وحذر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. والشرك ينقسم إلى قسمين: الخيانة إذا لم يقم بها ويبتعد عن الشرك فيقع في أمرين: شرك أكبر وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك شبيها أو مثيلا أو نظيرا أو غير ذلك أو كفوا أو غير ذلك من الأنواع، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود: يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني تجعل له مثيلا في العبادة أو في الأسماء أو في الصفات أو في غير ذلك من صفاته، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، والعياذ بالله. هذه من الأمور العظيمة ومن كبائر الذنوب التي توبق الإنسان في الدنيا والآخرة. ولا شك أن الشرك ينقسم إلى قسمين: قسم أكبر كما سمعته وقسم أصغر، وهذا ترك الشرك الأصغر والابتعاد عنه هذا أمانة، والوقوع فيه هذا خيانة، ولهذا خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه، خافه على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، نسأل الله العفو والعافية. خافه على الصحابة، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وقال بأنه أخوف من المسيح الدجال. قد جاء في الخبر الآخر أن المرائين يوم القيامة يقال لهم: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون فالتمسوا عندهم جزاء، والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية، هذا وقوع في الخيانة. فالخلاصة أن الشرك الأصغر أخطر على المسلمين من الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر ظاهر، ولهذا الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، جميع الأعمال الماضية، يحبط الصلاة والزكاة والحج والصيام وجميع العبادات يحبطها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والخطر كذلك أن من وقع في تحكيم العادات القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية خطر عليه أن تكون أعماله هباء منثورة كلها، والعياذ بالله، لأنها سيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى، لأنها من الشركيات. ويجب على العبد أن يعلم حتى يكرر أن المسلم لا يجوز له أن يكفر أخاه المسلم بعينه بيقول فلان كافر، لا، من فعل هذا فهو كافر، يكفر الفعل، تارك الصلاة كافر، لكن ما نقول فلان يترك الصلاة، فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني يترك الصلاة ولا يصلي لله ركعة فهو كافر بالله رب العالمين، لا، لأن هذا ليس لك وليس لي، وإنما هذا للعلماء، يستدعى عند المحكمة ثم يبين له ويستتاب 3 أيام، فإن قرأ القاضي بأنه استمر على كفره فإنه تقطع رقبته. أما كونك تحكم على شخص بعينه، انتبه، لا تحكم على أحد من خلق الله بالكفر إلا إذا كنت قاضيا، يعني تنظر الأمور، تنظر الشروط والموانع التي ينبغي النظر إليها. لأن بعض الناس من قال من فعل كذا فقد أشرك فقد كفر، قال إذن هذا يكفرنا، لا، انتبه يا أخي، لا يكفر أحد، يعني المسلم إلا من كفره الله تعالى وكفره النبي صلوات الله وسلامه عليه. والشرك الأصغر يحبط الذي قارنه من العمل. والشرك الأصغر تعريفه الذي يجمعه كما قال العلماء رحمه الله تعالى: كل وسيلة قولية أو فعلية أو إرادية لا تصل إلى الشرك الأكبر. قولية كقول ما شاء الله وشيء، أو الحلف بغير الله كان يقول الأمانة، أو يقول مخوتك، أو يقول يعني أمور أخرى، هذا قولية. أو فعلية تعليق الحلقة والخيط والخيوط والسيور وغير ذلك والأحراز، هذا فعلية. أو إرادية، إرادة الدنيا بعمل الآخرة، يعمل للدنيا بعمل الآخرة، كان يحج حجا ليأخذ النقود، لا يريد وجه الله ولا الدار الآخرة، وإنما حج ليأخذ هذه السبعة أو الثمانية، ما يريد الثواب ولا يريد الثواب للميت، وإنما أراد هذا. أو يتعلم العلم والقرآن من أجل أن يحصل على الوظيفة، ولا رغبة له ولا نية له في الخير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عررا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يريحها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا المسلم عليه أن يتق الله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن يرأي يرأي الله به يوم القيامة، والعياذ بالله. سمع بأعماله، نعوذ بالله، يعني عمل عملا في الليل أو في خلوته، فقال: ما زلت أعمل كذا وكذا، حتى يعني الحمد لله أنا على خير، أنا أصلي الليل وأقوم بالخير وأتصدق على الفقراء والمساكين. هذا سمعة يسمع بأعماله والعياذ بالله، إلا لسبب كان تكون عنده نية صالحة قوية لا يراقب بها إلا الله، ولا يريد بهذا اللفظ إلا وجه الله، وهو يعلم ذلك، ويريد أن يبلغ بعض الناس يشجعه على طاعة الله، فلا بأس، لا بأس بذلك. ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الصدقة، فجاء رجل ذو صرة كادت أن تعجز عنها يده، بل عجزت، فوضعها أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فتتابع الناس خلف هذا الرجل بالصدقات، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيئا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك نوع التسميع الثاني كان يقرأ أو يذكر أمام الناس، يذكر الله ويرفع صوته، ولا يريد وجه الله، أو يريد وجه الله ويريد أن يثنى عليه حتى يقال جزاه الله خيرا، هذا والعياذ بالله عمله باطل. ولكن يأتي الشيطان للإنسان ويقول: أنت لا تعمل الواجبات، لا تذكر الله، لا تقرأ القرآن، ترفع صوتك في القرآن، بيقال مرائي، لا تذكر الله بعد الصلوات بترفع صوتك، بيقال مرائي. لا، الإنسان بين أمرين، إما أن يترك هذا طاعة للشيطان، وإما أن يعمل ذلك طاعة لله ولو أغلب الشيطان. فالخلاصة على اللسان أن يتق الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. من أنواع الأمانات أداء الصلوات الخمس في مع جماعة المسلمين بالنسبة للرجال القادرين، فإن تركها من أعظم الخيانات، والقيام بها من أعظم الواجبات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. أمانة من أعظم الأمانات. بعض الناس يظن الأمانة خاصة بالوديعة أو خاصة بالأشياء، لا، الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال، فهي أمانة عامة، كلمة شاملة، ككلمة التقوى وكلمة الإيمان إذا أطلقت فلا شك أن أداء الصلوات الخمس من أعظم الأمانات. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، القيام بالزكاة، الزكاة بينك وبين الله، عندك أموال والزكاة أمانة، من يدري كم عندك من الأموال؟ من يدري؟ من يعلم؟ حتى أخوك وأبوك وصديقك وزوجتك، في الغالب بعض الناس لا يعلم كم عنده، هذه أمانة بينه وبين الله يؤديها. ولهذا من باب يعني المناسبات، كان سماحة الشيخ رحمه الله تعالى يبين بأن الإنسان إذا لم يتعود على الإنفاق وعلى القيام بالمحبة لله ورسوله بالقيام بأداء الزكاة فإنه قد يعني ينحصر وقد يضيق صدره. ذكر رحمه الله تعالى أن رجلا كان عنده أموال طائلة وأراد أن يخرج زكاتها ولكنه ما استطاع، عنده إيمان ولكن عنده بخل والأموال كثيرة ولعله لم يكن في ذاك الوقت بنوك تحفظ فيها، فنظر فأراد أن يخرج الزكاة فلم يستطع ما وجد قدرة، وأراد أن يتركها فلم يستطع فأخذ يصيح داخل البيت يرفع صوته بالصياح حتى دخل عليه الناس من خارج البيت فقالوا لماذا تصيح؟ قال يا أخوان تكفون أخرج زكاة مالي والله ما استطعت أن أخرجها. قال فدخلوا وأحصوا أمواله وأخرجوا زكاتها. هكذا يحدثنا سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، هذا يدل على الزكاة أمانة فيما بينك وبين الله، فإن أديتها إذا اكتمل الحول وبلغت النصاب واكتملت الشروط فأنت قد قمت بالأمانة، وإن لم تقم بها فأنت قد خنت الله وخنت الرسول عليه الصلاة والسلام وخنت الأمانة. الصيام أمانة في عنق الإنسان، يستطيع الإنسان أن يفطر في البيت في الغرفة في الصحراء في أي مكان، لكنه أمانة فيما بينه وبين الله، سر بين العبد وبين الله تعالى. الحج وجميع الأعمال من الأمانات. الإيمان بأركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أمانة. كذلك بر الوالدين من أعظم الأمانات التي أوجب الله على عباده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فإذا لم يقم بهذه الأمانة وقع في الخيانة، عقوقهما من أعظم الخيانات. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت عليه الصلاة والسلام. صلة الأرحام أمانة من أعظم الأمانات، وتركها خيانة من أعظم الخيانات، وإما يوقع في لعنة الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه ويساله في أثره فليصل رحمه. ترك العادات الجاهلية التي يحكم بها الناس هي من أعظم الأمانات، تركها، يترك العادة الجاهلية من أعظم الأمانات، الوقوع فيها من أعظم الخيانات، لأنها خيانة لله ولرسوله وحكم بغير ما أنزل الله. ولهذا قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله أكبر، هل هناك مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام يخالف هذه الآيات؟ فإن تنازعتم في شيء ما تردونه لمقطع الحق الفلاني الذي بعضهم لا يعرف أن يتوضأ، ما أقول فلان ولا فلان، بعض المقاطع الذي يقول لا يعرف كيف يصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف نواقض الوضوء، ولا يعرف شروط الصلاة ولا أركان الصلاة، ويجعل نفسه حاكما بين الناس، هذا من الطواغيت. لا أقول فلان انتبه، أنا أقول من حكم بغير ما أنزل الله وبالعادات فهو طاغوت من الطواغيت. الله تعالى يقول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الطواغيت رؤوسهم خمسة: من عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه والشيطان، ومن ادعى علم الغيب، والخامس من حكم بغير ما أنزل الله. من رؤوس الطواغيت هذا من حكم بغير ما أنزل الله، فالقوانين الوضعية في الدول التي غير المملكة العربية السعودية وفقهم الله تعالى ومن عليهم بتحكيم الشريعة الإسلامية على حسب استطاعتهم، وهذا فضل من الله تعالى لا ينكره إلا مكابر، وكل يعترف به بأن الله وفقهم لإقامة الشرع على حسب ما يستطيعون، والنقص حاصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم خطاء وخير الخطائين الثوابون. لكنها دولة أقامت شرع الله تعالى ووفقها الله تعالى، واستدام ملك آل سعود بسبب هذه النعمة التي من الله تعالى عليها عليهم بها، إقامة شرع الله وإقامة الكتاب والسنة، وهذا من فضل الله تعالى عليهم. أما الدول الأخرى فمن أي دولة تحكم بشرع الله تعالى، ولكن لا أقول الدولة الفلانية، لكن هؤلاء أصابهم الذل والهوان والتعاسة والهزائم والخلافات وغير ذلك، والقتل والنهب وأكل الأموال بالباطل، تدبير الممتلكات بسبب الإعراض عن هذا القرآن العظيم. ولكن هناك من العادات كما يقال مثل الأحكام الوضعية، فالناس في البادية أو في غيرها إذا تحاكموا إلى غير كتاب الله فهم قد تحاكموا إلى القوانين الوضعية، والله يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أداء الدين، وقد قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. الدين على اللسان أمانة حتى يؤديه، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ثبت في البخاري أن رجلا من بني إسرائيل أتى إلى رجل واستسلفه 1000 دينار، 1000، فقال: إيتي بشهيد، أعطني شاهد. قال: كفى بالله شهيدا. قال: أعطني كفيلا. قال: كفى بالله وكيلا. فأعطاه 1000 دينار من الذهب، فذهب في البحر ثم وجده والتمس مركبا في البحر ليركب عليه حتى يؤدي هذه الأمانة، فلم يجد شيئا، فقال: اللهم إني قد وعدت فلان أن أعطيه هذا المال وطلب مني شاهدا فقلت كفى بالله شهيدا، وطلب مني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، فأخذ خشبة ثم نقرها ثم أغلقها ثم قال: اللهم إن هذا يا ربي قد استأمنني، وقال هذا الكلام، ثم زج بالخشبة في البحر وذهب مع ذلك يلتمس، كان ما عنده يقين، ذهب يلتمس مركبا آخر، فذهبت الخشبة في البحر، فجاء هذا الرجل الذي له الدين ينتظر لعله يجد هذا الرجل الذي أخذ ماله ووعده في الوقت المحدد، فتأخر عليه أخلفه، فوجد الخشبة تطفح على الماء فأخذها لناره يعني حطبا، وحينما أخذ يكسرها وجد 1000 دينار داخلها، وجد الخطاب داخلها: إني قد بحثت عن مركب ولم أجد، وهذا مالك الذي أعطيتني. فجاء الرجل بعد ذلك إليه 1000 دينار يظن بأن الخشبة لم تصل، فسأله قال: كنت قد بعثت شيئا؟ قال: لا. قال: لقد أدى الله عنك بالذي جعلت في الخشبة. هذه أمانات، وهو بني إسرائيل ممن كان قبلنا، هذه من الأمانات التي ينبغي المسلم أن يؤديها. جوارح الإنسان أمانة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، من الأمانات الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر أمانة. من يدري تصلي مع الناس أنت على طهارة أو لست على طهارة؟ الله الذي يعلم. إذن هذه من أعظم الأمانات. كذلك أول ما يرفع من الناس الأمانة، كما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، ورب مصل لا خير فيه. رواه الطبراني وهو حديث حسن. قال في الرواية الأخرى: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخره الصلاة، فهذه الأمانة هي أول ما يفقد من الدين، وآخر ذلك الصلاة. ترك الأمانات من علامات المنافقين، آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. والخلاصة أن جميع الواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده أمانات ينبغي أن تؤدى، وجميع المحرمات التي حرم الله تعالى على عباده تركها أمانة، والوقوع فيها خيانة. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم ممن يؤدون الأمانة كما يحبه الله تعالى ويرضاه، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته ويصرفنا وإياكم معصيته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بقية الكلام، فإذا كان في أسئلة لا بأس. نعم.
شكر الله لشيخنا وجزاه الله خير الجزاء. وهناك ملاحظتين من قبل إدارة المخيم. الملاحظة الأولى، عنوان المحاضرة الأمانة، وأولادكم أمانة، فأين أولادكم؟ وفقك الله شيخنا مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول، نشكرك على كتابك اتجاه العادات المخالفة للشرع، وأصبح الناس في وعي لمن أراد شرع الله والابتعاد عن الشرك وأهله. ولكن لو كان هناك شخص أمام بيته وجاءه شخص يقول أنا في وجهك، فما هي الطرق التي يبتعد بها عن لوم الناس ويرضي الله عز وجل؟
أولا، هذه الجيرة هي السبب في المشاكل كلها. أخبرني بعض الإخوان الثقات أن 80% من المشاكل والمصائب هي الجيرة، لأنه إذا قال أنا رد في كشان، في الحقيقة يترتب عليها أمور. إن اعتدى هذا الشخص الذي قد ضرب على أحد ممن تجور، فإن هذا الذي قبل هذه الجيرة سيقوم بالثأر، إما بنهر الدم، وإما بأخذ أموال طائلة مكلفة متعبة معذبة. فهذه الجيرة لا تجوز ومحرمة. لكن الجيرة المشروعة للأسف الناس لا يعرفونها، هي للمشركين، يعني اليهود، النصارى. الآن النصارى وغيرهم من المشركين ليس لهم جيرة عندنا، لأن بيننا وبينهم عهد، بين إمام المسلمين وبينهم عهد، فعهدهم ينفذ. الجيرة للمشرك الحربي، الحربي الذي في حرب كإسرائيل مع المسلمين، فلولي أمر المسلمين أن يجيره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره إلى أين؟ حتى يسمع كلام الله. لمعنى أن هذا إذا جاء مشرك حربي واستجار بك وقد أذن ولي الأمر لك بأن تجير، فلا بأس أن تجير حتى تؤديه إلى ولي الأمر ويسمع كلام الله تعالى. لكن بعض الناس لا يفقه ذلك، والذين يدعون العلم ويستدلون بحديث لقد أجر من أجرت يا أمهاني، هل هو مسلم المجار؟ أين العقول؟ أين الفكر؟ هذا مغفل. من يستدل بهذا، اسمعوني، لا يعرف ولا يفقه شيئا. المجار من هو؟ من المجار الذي أجارته أمهاني؟ مشرك من المشركين. فكيف يجار المسلم؟ عندنا محاكم، وهذه الدولة المباركة ما من مركز من المراكز ولا محافظة من المحافظات إلا وفيها محاكم ومراكز شرطة، ويعني هيئة الأمر المعروفة عن المنكر. لماذا هذه الأحكام؟ فالخلاصة أن هذا أمر محرم، وأنا ليس كلامي هذا، وإنما يعني كلام أهل العلم والفتاوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وكذلك من غيرهم. فهذا أمر ينبغي للمسلم أن يتقي الله تعالى. قد بلغني في بعض الأماكن في بعض الأوقات أن بعض الناس الذين وفقهم الله تعالى تركوا الجيرة خوفا من الوقوع في المصيبة، وحينما تركوها في اليوم نفسه أعلنوا تركها لله. جاء إليهم أناس قالوا رادين فيكم الشر، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا امتحان واختبار. قالوا والله قبل قليل كنا قد أبطلنا الجيرة التي هي تسبب الشرور. لا شك أن هذا امتحان واختبار، فالمسلم عليه أن يتقي الله. هذا من عادات الجاهلية ولا ينبغي هذا العمل. والحمد لله عندنا محاكم وعندنا شرط، وإذا جاء إليك هذا الرجل يستجير بك فقل يا أخي اذهب اركب معي في السيارة لعل الله أن ينجينا حتى أسلمك الشرطة، يمتنع ما يوافق يركب معك السيارة، قل لا ما أبغى السيارة، لا اركب أسلمك الشرطة أو المحكمة حتى يجيروك، ما يمتنع يقول اترك أنت ما تصلح يدور غيرك. فالخلاصة هذا عمل لا يجوز المسلم، نسأل الله العافية. نعم
جزاك الله خيرا. السؤال الآخر، عندي زكاة فهل يجوز إصلاح أعطال المسجد مثل الفرش والتكييف؟
لا يجوز هذا، لأن الله حدد الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، الله حددها قسمها بنفسه على هؤلاء الأصناف. أما المساجد والأعمال الخيرية الأخرى فلا تدخل، لا تدفع الزكاة فيها، وإنما تدفع في الأصناف الثمانية. نعم
جزاك الله خيرا. يقول لدي ملاحظة في الجامع الكبير بسوق طريق، أنه لا يوجد هناك متكأ للظهر في الجامع، ثانيا أنه لا يوجد كراسي للعجزة وكبار السن، الثالث أن دورات المياه مغلقة.
ما أظنه يتراجعون المسؤولين هناك، نسأل الله أن يوفقهم. أما بالنسبة للكراسي فأنا أزيلها من جامعي في الرياض، ولا أترك كرسيا واحدا في الجامع حتى لا أتهم أحد بالفتوى. الكراسي كثير من الناس لا يعرف أحكامها، يعني في الصلاة الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، كثير من الناس ما يعرف أحكام الكراسي، يستطيع أن يسجد ويستطيع أن يرفع ويجلس على الكرسي، هذا لا يجوز. فلا يجوز للإنسان أن يجلس يصلي على الكرسي إلا لشخص لا يستطيع مطلقا أن يصلي جالسا. أما من استطاع يصلي جالسا، النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. يقول الناس بعض الناس يقول يا أخي مد رجلي قدام الناس، مد رجليك لصلاتك حتى تستطيع تسجد على يدك، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والسجود يكون على سبعة. فنصيحتي للإنسان لا يصلي على كرسي إلا إذا لم يستطع أن يصلي جالسا، فإذا لم يستطع بأي وسيلة أن يصلي جالسا فيصلي على الكرسي، فاتق الله ما استطاع. نعم
جزاك الله خيرا. يقول السائل أنا أخرج من قريبي الأبهة يومين بالأسبوع وأرجع بنفس اليوم، فهل يجوز لي الجمع علما أن هناك أناس كثير من أهل هذه القرية مختلفون في هذا الأمر؟ نرجو التوضيح جزاك الله خيرا.
الصواب في ذلك والله أعلم العرف، إذا سألت هذا الشخص أو سألت أهله أين ذهب فلان، قالوا سافر حفظه الله تعالى إلى أبها وأخذ الزاد والمزاد معه، هذا في العرف ليس مسافرا وإنما ذهب وأتى، يعني ويعني المسافات صارت قليلة الآن، ففي العرف كان من أول سابقا من الخرج إلى البطحة العلماء يفتون بأنه سفر لأن المدينة لم تتصل، أما بعد أن كثرت المدينة واتصل البنيان فالخلاصة لا يقال له سفر ما دام بأنه في العرف ليس سفرا. نعم
جزاك الله خيرا. يقول السائل ما هو رأيكم في إقامة هذه المحاضرات في المخيمات وترك المساجد والجوامع؟
والله إذا كانت الجوامع لا تتسع لهذه المحاضرات فهذا خير عظيم في المخيمات، وربما يحصل فيها بعض التصوير وبعض الأشياء الأخرى، ولكن الصلاة تكون في المساجد. نعم
السؤال الآخر يقول ما حكم الكذب من أجل إرضاء الوالدين مع العلم أن الكذب هذا مجرد تزيين لبعض الأمور والأحاديث من أجل إسعادهم؟
لا يكذب على الوالدين مطلقا فيما أعلم وفيما أرى والعلم عند الله تعالى، أما الكذب على الزوجة فإنه لا بأس به في الأشياء التي لا تضرها، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذم في الكذب إلا في ثلاث، في حديث الرجل زوجته وحديث الزوجة زوجها وفي الحرب وكذلك الإصلاح بين الناس، أما الوالد له شأن عظيم لا يكذب عليه بأي وجه من الوجوه. نعم
جزاك الله خيرا. يقول السائل عندي أرض وهي للبيع ولم أقوم بعرضها حتى الآن، فهل عليها زكاة؟
ما دام أنها نوى أنها للبيع فعليها زكاة كل ما دار الحول. نعم
جزاك الله خيرا. يقول السائل صليت بحديقة على زرع والزرع يسقى بماء الصرف الصحي، فما حكم صلاتي وهل أعيد الصلاة؟
يحتاج نظر في هذا، إذا كان تغير لون الماء وطعمه وريحه بحيث أصبح طاهرا فلا بأس، ولعل الصلاة إن شاء الله يعني اقتربت. نعم
آخر سؤال يقول: ما هو فضل دعم مكاتب الدعوة والاستقطاع الشهري لهم؟
فضل عظيم في الدعوة إلى الله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، والاستقطاع الشهري يكون وقفا للإنسان عند الله تعالى، يحصل على ثوابه عند الله تعالى، ويبارك الله تعالى له إن صلحت النية. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل مني ومنكم ومن جميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.